بسم الله الرحمن الرحيم.
قال شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه الاختيار لأهم الصحاح الأذكار: أذكار الصباح والمساء. وعن شداد ابن أوس رضي الله عنه: ما كنيته؟ أبو يعلى عن أبي يعلى شداد ابن أوس ابن ثابت. ما قرابته من حسان بن ثابت؟ أبا صالح شداد بن أوس بن ثابت. حسان بن ثابت شاعر رسول الله عمه. عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأبوه أظنه من قتل في أحد، كان بدريا، أوس بن ثابت. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وهذا يدل على عظيم فضل هذا الدعاء وهذا الذكر الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم كل يوم وكل ليلة. فمن فضائله أن من قاله بيقين كان سببا لدخوله الجنة، فهذا مما يستعد به المسلم، يستعد به إذا جاءه الموت وقد قرأ هذا الذكر وعلى يقين، فهذا من أسباب دخوله الجنة. كما أنه يستعد بقراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قالها من النهار موقنا بها، تأمل إلى كلمة موقنا بها، معناه أنه يفهم معناه ويقول على يقين، فإنه يعلن فيه ضعفه وذله وحاجته وافتقاره إلى ربه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو المستحق للعبادة وحده، ويعاهده: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ويستعيذ بربه من شر ذنوبه ومعاصيه التي يقع فيها ويعترف لربه بها. فهو دعاء عظيم. وهكذا من قاله من المساء على يقين. وفي قول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار دليل على أن أفضل صيغ الاستغفار وأعلاها رتبة وهذا الدعاء. وقد وردت أدلة كثيرة بأنواع من الاستغفار، قول أستغفر الله، وهكذا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، من قالها ثلاثا غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. هذا أعلاها وأعظمها، سيد الاستغفار. وسماه سيد الاستغفار لما تضمنه من هذه المعاني العظيمة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. بين يدي استغفاره يتوسل إلى ربه بربوبيته، ويتوسل إلى ربه كذلك بأنه على عهده، وأنه يقوم بما أمر الله به ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يجاهد نفسه. وهذا الحديث يدل على أن الذنوب والمعاصي لها شر عظيم مستطير على الإنسان لا يأمن عاقبتها، ولهذا قال أعوذ بك من شر ما صنعت، معناه من شر ما وقعت فيه من المعاصي والذنوب، فلها شرور. المعاصي قد تكون سببا لحرمان الهداية والاستقامة، المعاصي قد تكون سببا لنسيان العلم والقرآن، المعاصي قد تكون سببا لفضيحة الإنسان وخزيه في الدنيا والآخرة، المعاصي سبب لضيعة النفس وإهانتها وحقارتها. كم ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء من عقوبات الذنوب والمعاصي. فبهذا الدعاء تدعو تعتصم، تطلب من ربك أن يعصمك من شر هذه المعاصي ومن عقوباتها ومن آثارها. أبوء لك بنعمتك، وهذا في اعتراف من العبد لربه بنعمه عليه، فنعم الله عز وجل علينا سابغة. ما معنى سابغة؟ وأسبغ عليكم نعمة أتمها، نعم الله تامة على العباد في الليل والنهار، في اليقظة والمنام، في الصغر والكبر، الرجال والنساء، الكل يتقلبون في نعم الله، نعم ظاهرة ونعم باطنة. فالإنسان يعترف بنعمة الله وينسب هذه النعمة إلى مسديها سبحانه، ومن نسب نعم الله إلى غيره فهذا من كفران النعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد بن خالد، يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأولئك النفر من بني إسرائيل الذين ابتلاهم الله أبرص وأقرع وأعمى، لما ابتلاهم واختبرهم وأعطى ذلك اللون الحسن وذاك الشعر الحسن وأعطى الأعمى رد إليه بصره وأعطاهم الأموال، لكن قوم فشلوا في الاختبار وهو الأعمى الأقرع والأبرص، كفروا نعمة الله وأنكروها ونسبوها إلى غير مسديها، جاء إليهم بعد أن كثرت أموالهم رجل فقير وابن السبيل انقطعت به الحبال في سفري، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، سألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بقرة أتبلغ بها، والآخر قال له بعيرا تبلغ به في سفري، قال حقوق كثيرة، قال ألم تكن فقيرا فأغناك الله، أبرص يقذرك الناس فأعطاك الله الجلد الحسن واللون الحسن، وذاك الأقرع رد الله عليك شعرك، ولكن كفروا نعمة الله وأنكروا كأنه ما حصل لهم مس مرة، كأن لم يدعونا إلى ضر مس، قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، هذا من مال آبائي وأجدادي، وكذاب، إنما هذا بدعوة الملك أعطاه ودعا له وجاء إلى الأعمى، ولكنه عرف نعمة الله وشكرها وبذلها، قال كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته لله، قال لهم أمسك عليك مالك إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، عاد أولئك إلى ما كانوا عليه من الفقر ومن العاهات والابتلاءات، كان أقرع ما في شعر، دعا له الملك ورد الله له الشعر صار ينبت، هذه من نعم الله، هذا تذكير بأن الشعر الذي في رأسك في لحيتك هذا من نعم الله، الذي ابتلي وما ينبت له شعر لا في وجهه ولا في رأسه هذا من العاهات، يعتبر من العاهات، يقول أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس. فزينك الله بهذا الشعر، فمن الناس من لا يصبر على هذه الزينة فيذهب ويدفع المال ويحلق لحيته. أعطاك الله هذه النعمة، اشكرها، امتثل أمر الله فيها. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك، وأبوء لك بذنبي، أعترف بذنبي. لمن يعترف؟ لربه، يعترف بخطئه بذنبه لربه، يعترف بذنبه لربه، لأنه عالم به وبحاله وبسره وعلانيته، لا يفعل كما يفعل بعض الجهال، يقولون كلاما في غير موضع يستدلون به. يقولون من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه، اعترف بذنبه لمن؟ ويذهب يخبر الناس أنا كنت وأنا كنت وأنا كنت، هذا ما اعترف بذنبه، هذا فضيحة وهذا مجاهرة. وإن من المجاهرة أن يعمل العبد ذنبا بالليل فيصبح قد ستره الله عليه، فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيكشف ستر الله عليه وقد بات ربه يستره. فهذا ليس من الاعتراف بالذنب، إنما من الفضيحة. لكن الاعتراف بالذنب يعترف لربه، لأنه يعلم، يعلم ما يقع فيه من ذنب بلسانه أو بقلبه أو بفرجه أو بيده أو ببطنه أو بجلده، كل ذلك معلوم عند الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يعلم، وجعل عليك ملائكة موكلين بكتابة أعمالك، فاعترافك بذنبك لربك هذا من علامات التوبة لله، تعترف بذنبك لله. ولكن هذا الاعتراف يكون مصحوبا بندم وحياء من ربك أنك وقعت في ذنب أسخط ربك، فأنت تعتذر عن هذا الذنب بتوبة وندم وعزم على ألا تعود إلى ذلك، وترجو أن يمحو الله عز وجل عنك هذا الذنب. انظر، هذه توبة يقولها الإنسان كل يوم مرتين، يتوب إلى الله في الصباح والمساء كل يوم. أبوء لك بذنبي فاغفر لي، امحو عني هذا الذنب، لا تؤاخذني بتبعاته ولا تعاقبني به، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يسترها ويغفرها ويمحوها. لا يغفر الذنوب إلا الله، ما يغفر الذنوب رسول الله، ولا يغفرها الأولياء كما يقوله البطالون والقبوريون الذين يدعون الأنبياء ويقولون في موالدهم هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرفعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلة الإله تشبها بالنصارى الذين رفعوا عيسى إلى منزلة الإله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يغفر الذنوب، إنما يغفر الذنوب الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، حصر، لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي. الشاهد قوله لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هذا ذكر عظيم ينبغي أن نحرص عليه وأن نداوم عليه كل صباح ومساء، وأن نستحضر معانيه حتى يتحقق لنا قوله عليه الصلاة والسلام وهو موقن بها، وهو موقن بها. فالذكر لا يقال كلمات عابرة عن اللسان دون تمعن ومواطأة للسان القلب، فإن الذي يقول هذا الذكر بغير مواطأة للسان القلب وإن حصل له أجر لكنه لا يحصل أجرا من كل وجه كما هو في شرط الحديث من سياقه. قرأنا حديث من؟ صهيب شداد بن أوس، ماذا يقال عن هذا الدعاء يا فاروق؟ سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، أفضل أنواع وصيغ الاستغفار هذا الاستغفار. ما هي فضيلة من قاله مع اليقين في الصباح وفي المساء؟ ها صلاح، بقي شيء آخر. ومات من يومه دخل الجنة، دخل الجنة، وإن قاله من الليل موقنا ومات قبل أن يصبح كان من أهل الجنة. هذه فضيلة ومنقبة عظيمة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.